الجانب الثاني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال مختلفة، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب بحسب حال السائل. فسئل مرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. وفي مرة قال: حج مبرور. وجاء رجل قال: أوصني. قال: لا تغضب. جاء آخر قال: أوصني. قال: بر بوالديك. إذن هذه الإجابات النبوية واختلاف فضائل الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها إما إلى حال السائل وإما إلى الواقع، لأن مرة قال أفضل الأعمال الإيمان ثم الجهاد، ومرة الإيمان ثم بر الوالدين، ومرة قال الجهاد، ومرة قال الحج، ومرة قال حينما قال أوصني قال تغضب، قال أوصني قال بر والدك، إلى آخر، مما يدل على أن الأمور يلحظ فيها إما حال السائل وإما حال الأمة. فإذا هذا لا شك أنه حديث يدل على ما دل عليه، لكن لا يدل على أن غيره ليس بالأفضل. فالجهاد، بر الوالدين، الحج كما قلنا، والعمرة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله، جعله الله قرنا للجهاد كما في سورة المزمل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعمر يقول أيضا: ما أحب أن لي بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون لي مالا أتجر به أو أضرب به في شعاب الأرض. ثم قرأ هذه الآية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فجعل هذا قرين الجهاد. فإن القضية ترجع إلى طبيعة الإنسان وإلى نفعه وأثره. فإذا كان ينفع في الجهاد، ينفع في التجارة، في خدمة الناس، ينفع في التربية، في التعليم، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في مناصحة ولاة الأمور، الناس كلها تختلف في هذا. بعض الناس يحسن وبعض الناس لا يحسن. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. لا شك أن هذه نصائح نبوية وتوجيهات مصطفوية لا بد من الأخذ بها قطعا. املك عليك لسانك، بمعنى احفظ لسانك، وليسعك بيتك، بمعنى أن تعتزل الناس، وهذا هو الشاهد من الحديث، وابكي على خطيئتك. حينما قال املك عليك لسانك، غالبا اللسان إذا كان وحده لا يتكلم، غالبا الكلام لا يكون إلا حينما يكون الإنسان مع غيره، يكون مع غيره حتى يملك لسانه. أما إذا كان وحده فإن غالب الإنسان لا يتكلم، مما يدل على المقصود يسعك بيتك، بمعنى أنك إذا لم يكن في خروجك فائدة أو انتهت مصالحك المعاشية فالزم بيتك، وهذا هو الذي ينبغي لا شك. الإنسان إذا انتهى من مصالحه، إن كان تعليما، إن كان عملا، إن كان تجارة، إن كان سفرا، إذا انتهى فليجلس في بيته. أولا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه قد يكون الإنسان أيضا في حوائج أهله، وينبغي الإنسان يجعل لبيته لا شك أو لأهل بيته نصيبا من نفسه في البقاء معهم والعيش معهم وتوجيههم، وأيضا حتى إعطاهم نوع من الخصوصية في البيت مما سبق أن تكلمنا عنه فيه طويلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خذوا بحظكم من العزلة. هذا صحيح، خذوا بحظكم من العزلة، هذا صحيح. ولهذا قلنا لا بد الإنسان يعتزل في بعض الأحيان، أما أن تكون قاعدة فلا. الإنسان يحتاج إلى أن ينفرد بنفسه ويحتاج إلى أن يحاسب نفسه، ولهذا شرع الاعتكاف. والاعتكاف ليس خاصا برمضان، وإن كان في رمضان أفضل، والنبي اعتكف في شوال، فالاعتكاف نوع من العزلة ونوع من المحاسبة ونوع على شكل الانقطاع عن مشاغل الدنيا، لأن الدنيا تشغل، ولا ينبغي الإنسان يكون دائما يضيع وقته في مخالطة الناس، وبخاصة إذا كان يتكلم ما لا يعني ويقول ما لا يفيد، فلا شك أنه يحتاج إلى أن ينفرد بنفسه في بعض الساعات في بعض الأيام من الليل من النهار، يحاسب نفسه ويخلو بربه ويبكي على خطيئته ويتضرع بين يديه وينطرح بين يدي ربه، هذا محتاج له الإنسان، ولهذا قال خذوا بحظكم من العزلة، فهذا صحيح. أما أن تكون العزلة دائما الإنسان منعزل عن الناس، هذا ليس هو الأصل. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لوردت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. هذا قد تكون رغبة ولا يعني أنه نفذها حقيقة، يعني كما بعض الناس يقول أنا بودي لو كان لساني مقطوع حتى ما أتكلم، فهو لم ينعزل عن الناس في حياته، مما يدرك على النصائح أحيانا توجه للتذكير ولا يعني أن تكون قاعدة دائمة. ولهذا سعد معلوم بلاؤه في الجهاد، وهو من قادة الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أيضا تولى أعمالا لأبي بكر ولعمر، وكان واليا من الأولى سعد، فمن عزل، لكن يقول للتنبيه على أن خلطة الناس ينبغي أن تكون على حذر. لوددت، بينما ما فعل، هو معلوم من سيرته أنه لم يفعل، إنما تقال مثل هذه العبارات من باب التأكيد على أن الإنسان يكون على حذر، يكون على حذر من مخالطة الناس، وهذا صحيح بما يتعلق بالوقوع في الأضرار أو التساهل أو أشياء سيأتي من غوائل الخلطة. لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمنا أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لم يحصل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح بالليل، مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب أو جدد وجدد صحيح، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. هذه وصية من ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم. ولا أدري كيف يكون إنسان ينبوع علم وهو لم يخالط، لا يتصور علم إلا مع المشايخ ومع التلاميذ ومع المذاكرة، ولا تكون علم إلا بالمذاكرة. مصابيح الليل يعني أصحاب قيام في الليل، يعني السهر تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أحلاس البيوت، هذا هو الشاهد، الإنسان حلس بيته بمعنى ملازم، حلس البيت أو حلس المسجد أو حلس الحلقة أو حلس، بمعنى أنه ملازم. ومعلوم أن مراده هنا بمعنى أن الإنسان إذا كان ليس مفيدا مع الناس، أو أنه يحتاج إلى أن ينعزل بيته، كما قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لسعك بيتك. جدد القلوب بمعنى تجددون قلوبكم بالعبادة، لا تغفلون عنها، دائما يجدد ويذكر الإنسان قلبه حتى يحيا بذكر الله وبالقراءة وبالقرآن وبالعلم والتأمل والتدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آلائه ونعمه. خلقان الثياب، إذا كان المقصود بخلقان الثياب بمعنى الإنسان لا ينشغل بعطفيه والنظر في عطفيه، هذا صحيح. أما إذا كان مقصود القذارة فلا يريد ابن مسعود ذلك، أن يقول إذا خلق الثياب وهو قادر على أن تكون ثياب، فالنظافة مطلوبة شرعا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. والنظافة لا شك أنها من الإيمان. فإذا كان المقصود أن الإنسان لا يتكلف ما لا يجد فهذا صحيح. أما أن يتعمد أن لا يلبس إلا مقطعا وأن لا يلبس إلا مرقعا هذا مو صحيح. أما إذا لم يجد فنعم، وأن لا يسرف نعم، وأن لا يتكلف صحيح. تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض، هذا نعم صحيح، لأن الذي يعرف في أهل السماء هو من كان مرتبطا بالسماء، مرتبطا بالله عز وجل. وتخفون على الأرض بمعنى أن تكونوا متواضعين، وأن الإنسان يسعى فعلا لئلا يتصدر ويظهر فيه، أو يقصد إلى التصدر ويقصد إلى، وإنما يتواضع ويتخفى. التخفي بمعنى أنك حتى ولو رزقك الله علما، رزقك جاها، رزقك مركزا، عليك أن تتواضع لله عز وجل، وأن تحتقر نفسك، وأن تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الباب. وتخفى بمعنى أنك تتواضع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعمة صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. هذا أيضا بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن له حاجة فليلزم بيته، هذا صحيح. أما أنه يعطل مصالحه وشؤونه وشؤون بيته والكسب لأهله، فمعلوم أن هذا ليس هو الأصل. ولهذا ذكر العلة: يكف لسانه. فإذا كان وجودك في الأسواق يجعلك تغتاب الناس وتؤذي وتكذب وتشتم وتسب، فالبيت خير لك. وبصره وفرجه وبصره، إذا كنت تطلق بصرك في المحرمات وفرجك كذلك، أعوذ بالله، فإن لا شك أن البيت بل حتى السجن أحسن لك من هذه الحياة. ولهذا ذكر العلة رضي الله عنه: يكف لسانه وفرجه وبصره. فإذا كان خروجه يطلق فيه لسانه وفرجه وبصره فنسأل الله السلامة. وإياكم ومجالس الأسواق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وجلوس في الطرقات. لكن الصحابة ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لبقة كما مر معنا في الأحكام، إما أنهم لم يفهموا أن النهي للتحريم، وإما لأنه لما أراد الله سبحانه وتعالى من التشريع. قال: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا أو مجالس نتحدث فيها، يعني صعب أن نجلس في بيوتنا ولا نجلس في الأسواق. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر والأمر معروف إلى آخره. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالجلوس في الطرقات بشرطه، وهو أن يعطى الطريق حقه من الأمر معروف والنهي عن المنكر وغض البصر إلى آخره وإرشاد الضال إلى آخره. فقول أبي الدرداء رضي الله عنه: وإياكم وجالس الأسواق، طبعا مفسر بالحديث، طبعا والحديث مقدم عليه. قالوا: ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشر. والناس فعلا لا يمكن أن تجلس في بيوتها، تحتاج إلى أن تخرج وإلى أن تعيش وإلى أن... قال: فإنها تلهي وتلغي. صحيح أن فيها له، فإذا كثر فينبغي أن يقتصر الإنسان. وتلغي تؤدي للغو، اللهو واللغو، اللهو الغفلة، واللغو الوقوع في الشيء، الكلام الذي لا يفيد. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. فر من الناس كما تفر من، بمعنى احذر، وهذا صحيح. أما تفر بمعنى أن تنعزل، لا. أما أن تحذر صحيح، تحذر الناس وتحذر غوائلهم وتحذر المضار التي تجلبها الخلطة. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة. الجبانة هي المقبرة، الجبانة هي المقبرة. فاعتزلنا ناحية، يعني بعدما زاروا القبور اعتزلنا في ركن منها. فبكى سفيان ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. طبعا المقبرة واعظة، والنظر في التفكر فيها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تأثروا بما رأوا، فأرشد سفيان صاحبه إن استطعت أن لا تخالط في زمانك أحد فافعل. بمعنى كما قلنا هذا إن استطعت، طبعا لا يستطيع ولا يتصور أن يستطيع، كما قال سعد لو وددت لو أن بيني وبين أسبابا من حديد. فإن على معنى أنك تكون من الناس على حذر، وليكن همك من رمت جهازك، هذا صحيح، بمعنى ليكن همك إصلاح جهازك، يعني جهازك الآخرة، تكون مستعدا للآخرة واهتم، وهذا حق الإنسان أن يهتم بآخرته وتكون هي شغله، تكون هي شغله الشاغل. قال وأما حجة من اختار المخالطة، هذه نقف عندها للجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الغوائل المضار، الغوائل هي المضار. يقول أنا في شهر رمضان المبارك أصوم ولا أستطيع صلي صلاة التراويح بسبب ظروف عملي في الليل، أفيدوني؟ يمكن أن تصلي صلاة التراويح منفردا، إذا تيسر لك تصلي صلاة التراويح منفردا، ما تيسر لك تصلي. هل يجوز للمرأة المرضعة أن تكشف أمام الناس ثديها؟ الأمر أمام النساء، أمام النساء ثديها لا شك أنه أمام النساء أخف، لكن ينبغي أن تكون المرأة محتشمة، لأنه أمر يعني قد لا يكون محمود في المجالس أن المرأة تكشف ثديها ليرضع طفلها أمام النساء، وإنما ينبغي أن تكون على شيء من الحشمة، لكنه ليس بمحرم خاصة لمثل هذه الحاجة. هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عمرة أخرى؟ نعم يجوز أن يؤدي عمرة أخرى، وإن كان الأولى في حقه أن يكثر من الطواف ما دام أنه في مكة ولا يخرج من أجل عمرة، لكن لو أتى بعمرة فعمرته صحيحة. يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أرجو توجيه التثنية في قول صحافهما. الذي يبدو صحافهما يعني صحاف الذهب والفضة، في صحاف الذهب والفضة، هذا المقصود. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.